بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، ما زالت قراءتنا في كتاب الطلاق، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، يعني في موضوع الطلاق، كتاب آخر في موضوع الزكاة، كتاب آخر في موضوع الصلاة، كتاب آخر في موضوع البيعة، كتاب آخر في الجنايات، فهو يعني يجمع مسائل وأبواب وفصول في موضوع واحد. والطلاق هو إنهاء العلاقة الزوجية. الرجل عقد على المرأة وتوفرت الشروط والأركان، وتوفرت الشروط والأركان، الأركان ثلاثة والشروط أربعة، نقول هذا نكاح صحيح. ولا إذا أردنا أن نتحلل منه فيكون بالطلاق، لأن المرأة أصبحت في عصمة ذلك الرجل. إذا وجدت الأركان الثلاثة والشروط الأربعة قلنا نكاح صحيح. الأركان الثلاثة هي الزوجان الخاليان من الموانع، الزوج ما في مانع والمرأة ما فيها مانع، والإيجاب من الولي، والقبول من الزوج. هنا ثلاثة أركان، نقول توفرت الأركان. وأما الشروط فهي أربعة: التعيين، ابنتي فاطمة، ابنتك مريم، ابنتي هند، ابني محمد، نعين الزوج. التعيين والرضا، لا يجوز أن يكون بدون رضا سواء كان للزوج أو الزوجة، والإشهاد عليه والولي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. لابد أن ينكحها وليها، أبوها، جدها، أخوها، قريبها، والحاكم ولي من لا ولي له. إذا ما عندها أحد ترفع أمرها للقاضي، والقاضي يتصرف، بمعنى يوقع هو العقد أو يوكل من يجريه ممن يوثق به. وقلنا بعد ذلك أيها الأحبة، إذا تم العقد صحيحا توفرت الشروط والأركان، فلا بد من إزالته من الطلاق. الطلاق قد يكون سنيا إذا كان في طهر لم يجامعها فيه، إذا كان في طهر طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وأما إذا كان أكثر من واحدة فهذا لا يجوز، مع أنه يقع. إذا كان في حيض فهذا لا يجوز، مع أنه يقع. إذا كان في طهر جامعها فيه فهذا لا يجوز، مع أنه يقع. فإذا طلق واحدة في طهر لم يجامعها فيه فهذا هو الطلاق السني. وأما إذا طلق وهي حائض، أو طلق أكثر من واحدة، أو طلق في طهر جامعها فيه، فهذا طلاق بدعي يقع، طلاق بدعي يقع. وإذا كان بدعيا فإنه عليه أن يراجعها، وإذا راجعها يدعها حتى تطهر، ثم تأتيها ينتهي هذا يعني هذا الطهر فتحيض ثم تطهر، فإذا طهرت أمكنه أن إيقاع وبذلك يكون متمشيا على السنة ووفق ما جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. هنا الطلاق بالنسبة يختلف من امرأة إلى امرأة، فإذا كان لم يدخل بها يعني عقدنا ثم بدا له أن يطلق فيكفي طلقة واحدة، طلقة واحدة كافية وليس له يعني مراجعتها بعد هذا، طلقة واحدة تكفي. فإن طلقتموهن من قبل أن فإن طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وأما إذا كان بعد الدخول فإنها تعتد إذا كانت صغيرة أو آيسة 3 أشهر، وإذا كانت حامل بوضع كل الحمل، وإذا كانت من ذوات الأقرى فلا بد من أن يمر 3 حيض حتى تنتهي العدة، وإذا كان يعني لم يدخل بها طلقة واحدة كافية. قالوا لو جاء بطلقتين نقول الطلقة الثانية ما تجد مكانا، ما تجد، ومثلت لذلك في الدرس السابق، يعني لو أن امرأة لم يدخل بها هي في عصمته عقد عليها ولم يدخل بها فتكفيها طلقة واحدة، وإذا كان دخل بها فلا بد من طلقة، ثم من حقه أن يراجع، فإذا طلق أخرى من حقه أن يراجع، فإذا طلق ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ومثلت لذلك لو طلق امرأته ولم يدخل بها طلقتين، فنقول جاءت الأولى وانتهت العلاقة الزوجية، قال الشيخ عبد الله جاءت الثانية لم تجد محلها، ما في محل لأنها أصبحت امرأة أجنبية. قلت ذلك في الدرس السابق، طلق واحدة كافية، أصبحت أجنبية تملك نفسها، ولو أرادوا العودة لبعضهما فلا بد من عقد جديد ولو بعد الطلقة الأولى بساعة أو ساعتين. وأما إذا طلقها مرتين طلقتين فالطلقة الأولى تكون منهية للعلاقة الزوجية، والطلقة الثانية لا تجد محلا لأجل أن تكون في موقعها، فمعناه لا قيمة لها وقد انتهت العلاقة الزوجية بمجرد الطلقة الأولى. ونقرأ الآن أيها الأحبة ما ذكره المؤلف ابن قدامة رحمه الله، وقد يذكر روايتين في هذه المسألة، يذكر مسألة ويقول وفي رواية أخرى، وهناك رواية أخرى، لأن أصل هذا الكتاب وهو كتاب الكافي الذي بأيدينا ألفه رحمه الله لطلبة العلم الذين قطعوا شوطا في البحث والاستذكار، فإذا مرت المسألة على أي من القضاة ممن هو من طلبة العلم، وكلهم بحمد الله من طلبة العلم، اجتهد فيها، وقلنا حكم القاضي يرفع الخلاف، يعني إذا كانت المسألة خلافية فحكم القاضي يرفع الخلاف، فمثلا فالقاضي هو الذي يحكم بالشيء ويلزم به، ما لك إلا كذا وألزمك به، بينما المفتي قد تستفتي إنسانا فيذكر لك الجواب، وتستفتي آخر فيذكر قريبا منه، وتستفتي ثالث فيذكر قريبا منهما، لكن القاضي حكمه يلزم، والقاضي هو من يبين الحق ويلزم به، يقول ليس لك إلا هذا، وإذا كان خلافيا فحكم القاضي يرفع الخلاف. وأبنا في درس سابق ما معنى القول حكم القاضي يرفع الخلاف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يختلف به حكم المدخول بها وغيرها.
ما يختلف المدخول بها غير التي لم يدخل بها، التي لم يدخل بها تكفيها طلقة واحدة، وإذا حصلت الطلقة الواحدة ليس له مراجعتها، وذلك يحصل بإغلاق الباب وإرخاء الستر. إذا دخلت وياه وسكوا الباب أقفلوه وستروا دريشة وضعوا عليها ستارة. إذا أغلق الباب وأرخي الستر فقد وجب المهر ووجبت العدة. وأما إذا كان الباب مفتوح وجلس معها ثم بدا له أن يفارقها فبمجرد ما يقول لها أنت طالق تنتهي العلاقة الزوجية وليس له مراجعتها عند ذلك. نعم.
إذا قال أنت طالق أنت طالق لغير مدخول بها
لغير مدخول بها. أما إذا كان للمدخول بها قال أنت طالق أنت طالق وهي مدخول بها، ماذا نويت؟ نويت طلقتين، نقول وقعتا. إذا قال لا نويت واحدة وإنما أردت أن أؤكد، فإن تبين لنا صدقه في ذلك جعلناها واحدة. لكن إذا كانت غير مدخول بها فكلمة واحدة تكفي. نعم.
طلقت واحدة لأنها بانت بالأولى.
لأنها يا شيخ عطني شيخ شيخ علي. إذا قال لا أنت طالق أنت طالق، يقول كفتها طلقة واحدة ولم تجد الثانية مكانا لها. لماذا؟ لأنها بانت بالطلقة الأولى، انتهت العلاقة الزوجية بالطلقة الأولى، جاءت الطلقة الثانية والمرأة أجنبية ليس له علاقة بها، كان من الجيران أو من أهل السوق ما له علاقة. فيقول بانت في الأولى ولم تجد الثانية مكانا. لكن إذا كان مدخولا بها جاءت طلقة أولى ثم جاءت الطلقة الثانية نحسب عليه طلقتين وهكذا. شغالي. نعم.
فلم يقع بها ما بعدها لأنه أوقعه على باء،
لأن الطلقة الأولى كفت والطلقة الثانية وقعت على باء، على امرأة أجنبية كأنها من الجيران كأنها من الأقارب ما لها علاقة زوجية. فهو جاءت الطلقة الثانية وكأنها وقعت شيخ عبد الله على باء، يعني امرأة أجنبية ما له علاقة. بينما إذا كان مدخولا بها فهي تحتاج إلى ثلاث طلقات، إذا طلق أولى نقول واحدة، إذا طلق ثنتين ثنتين، إذا طلق ثلاث نقول وقعت الثلاث وانتهى الأمر. نعم.
وكذلك كل طلاق يترتب في الوقوع.
نعم.
كقوله أنت طالق ثم طالق أو طالق فطالق.
أنت طالق ثم طالق، لأن ثم عطف على الأول. ويقول فيها ابن مالك رحمه الله والفاء للترتيب باتصالي، جاء زيد فعمر، وثم للترتيب بانفصال، أنت طالق انفصل بعدين قال ثم، يعني جاب كلمة ثانية أضافها للأولى. والفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي، فقال أنت طالق ثم أضاف إلى الطلاق الأول طلاقا جديدا. نعم.
أو طالق بل طالق وطالق، أو طالق طلقة فطلقة، أو طلقة قبل طلقة، أو بعد طلقة، أو بعدها طلقة، لم يقع إلا واحدة كذلك. وإن قال أنت طالق طلقتين طلقت طلقتين، لأنه أوقعهما معا في محل قابل لهما.
وقلنا في درسنا الأخير لو قال ربع طلقة ثلث طلقة نصف طلقة فنقع طلقة نوقعها طلقة، لأن الطلقة لا تنصف ولا يكون لها ربع ولا نصف ولا ثلث، وإنما تكون واحدة إذا ذكر جزءا من طلقة فإننا نوقعها طلقة كاملة. وقلنا بالنسبة للصحابي رضي الله عنه الذي ورد عنه أنه يقول إن كنا، يعني عنده أربع نساء، إن كنا طويلات الأعناق حسنات الأخلاق ولكني رجل مطلاق اذهبنا. فيروح إن الأربع كلهن دفعة واحدة، إن كنا حسنات طويلات الأعناق، والمرأة توصف بالحسن إذا كان عنقها طويلا. وكثيرا ما يمدحون الفتاة يقولون فلانة، نأتي للبلاغة الآن، يقولون في أمثلة منهم فلانة بعيدة مهوى القرب، وفلانة نعوم في الضحى، وفلان طويل النجاد إلى آخره. هذه الكلمات وش ذو؟ أو نبدأ بالشيخ علي، عندما نقول بعيدة مهوى القرط، وش معناه يا بني؟ القرط يكون في الأذن وينزل إلى الكتف، فهو بعيد ما بين الأذن والكتف، فهذا دليل على بعد المسافة وطول الرقبة. فلانة، العرب تمدح تقول فلانة بعيدة مهوى القرط، ونعوم في الضحى، يعني إنها متعلمة على، يعني على الراحة وعلى الكسل، وليس عندها من، يعني وليس مطلوب أن تعمل، وإنما عندها من الخدم من يقومون باللوازم، فهي تنام في الضحى. وغالبا المرأة في الضحى يكون لديها أعمال من شؤون البيت أو شؤون الماشية أو شؤون الضيوف أو غير ذلك، فلا تنام. فإذا قالوا نعوم في الضحى دليل على أنها منعمة. ومدح الرجل بأنه كثير الرماد، كثير الرماد، وش معنى هذا الشيخ صديق؟ كثير الرماد، نعم، كثير الرماد، كثير المشي، لا لا، كثير الرماد، كثير الرماد، أحسن. شيخ عبد الله يقول عنده ضيوف، فيجون الضيوف ويذبح لهم، ويجيبون القدور ويحطوا، يجيبون حطب ويولعون، هم من بعد ساعة ساعتين جاءوا ضيوف ثانين، بعد ساعة ساعتين جاء ضيوف ثلاثة أربعة، فإذا جاء الصباح إلى الرماد ما شاء الله. فيقال كثير الرماد، كثير الرماد، ويقال طويل النجاد. وش معنى طويل النجاد يا شيخ أحمد؟ طويل النجاد شيخ عثمان، يعني الرجل طويل. النجاد هو الذي يكون فيه، يعني مثلا سلاحه الذي يكون على رقبته وعلى جنبه، فيكون طويل لأنه إذا كان، يعني النجاد قصير فمعناه أنه هو قصير، لكن إذا كان النجاد طويل دليل أنه يحتاج إلى نجاد طويل لأجل أن يكون مناسبا، فيكون يصل إلى قبيل الركبة، إلى ما حول الركبة. وهذه من الأمثلة التي تذكرها العرب وتدل على أمور يعرفونها. كثير الرماد طويل النجاد، تقول ساد قومه أمردا، ساد شيخ بكاي، ساد قومه أمردا، هذه تقول له الخمسة، شلون ساد قومه أمردا؟ نعم، يعني تولى الرئاسة وتولى الزعامة وتولى شؤون القبيلة مع أنه أمرد ما طلع له لحية توه، فكيف إذا خرجت لحيته يكون همه أكثر ومسؤولياته أعظم. فتقول السادة طويل العماد، يعني عمود البيت طويل لأنه يكون مفتوح للضيفان وإلى آخره، ساد قمره قومه أمرد إلى آخره. نعم،
لأنه أوقعهما معا في محل قابل لهما. ولو قال أنت طالق طلقة معها طلقة، طلقت طلقة،
طلقة معها، جاب ثانية معها، يعني طلقة ويرافقها أخرى، يقول طلقت مرتين ما هي طلقة واحدة، أنت طالق طلقة معها، يعني مع الطلقة الأولى طلقة، طلقة ثنتين، وهذا لغيري وهذا للمدخول بها، أما غير المدخول بها فلا تحتاج إلى شيء، وإنما طلقة واحدة كافية. نعم،
لأن لفظه يقتضي وقوعهما معا، وكذلك لو قال أنت طالق وطالق طلقت طلقتين، لأن الواو تقتضي الجمع دون الترتيب فأشبهت ما قبلها. فإن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة، فكذلك في قول أبي بكر لأنه تعذر وقوع الثانية قبل الأولى فوقعت معها. وقال القاضي لا يقع
الرواية الثانية نعم
لا يقع إلا طلقة، لأنه أوقعهما مترتبتين فتقع الأولى وتلغو الثانية، كقوله طلقة قبل طلقة. ومتى قال شيئا من ذلك لمدخول بها طلقت طلقتين لأنها لا تبين بالأولى، ولو قال لها إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق وطالق وطالق إن قمت، أو قال إن قمت فأنت طالق إن قمت فأنت طالق إن قمت فأنت إن قمت فأنت طالق، فقامت طلقت، فطلقت ثلاثا مدخولا بها أو غير مدخول بها لأنه لا ترتيب فيه. وإن قال إن قمت فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، فقامت طلقة واحدة إن كانت غير مدخول بها، وثلاثا إن كان دخل بها. فصل. وإذا قال لمدخول بها أنت طالق طلقة قبلها طلقة، وقال أردت أنني طلقتها في نكاح آخر،
يعني إذا كان ممكن أنه متزوجها قبل هالمرة فقال أقصد النكاح السابق، أو أنت طالق ثم من رجل سابق قبل أن أتزوجك كانت في عصمة فلان فطلقها، فإذا أمكن ذلك قبل منه. نعم.
أو طلقها زوج قبلي بين، وهل يقبل في الحكم؟ فيه ثلاثة أوجه. أحدها يقبل لأنه يحتمل أن يريد ذلك،
والثاني لا يقبل لأنه يخالف الظاهر
والثالث إن كان وجد قبل، لأن احتمال إرادة ذلك شائع ولا يقبل إن لم يكن وجد لأنه كذب. وإن قال بعدها طلقة وقال أردت طلقة أوقعها فيما بعد دين، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين. فإن قال أردت بقولي أنت طالق أنت طالق التأكيد بالثانية قبل منه لأنه محتمل لما قاله، وإن أطلق طلقت طلقتين لأن اللفظ الثاني كالأول فيقتضي من الوقوع ما اقتضاه الأول، وإن قال أنت طالق طالق فهي واحدة لأن اللفظ الثاني لا يصلح وحده للاستئناف فينصرف إلى التأكيد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل باطل. وإن قصد بالثاني الإيقاع طلقت طلقتين، ويقدر له ما يتم الكلام به. وإن قال أنت طالق وطالق وطالق فهي ثلاث. فإن قال أردت بالثانية التوكيد دين ولم يقبل في الحكم لأنه غاير بينهما بحرف، وإن أراد بالثالثة التوكيد قبل في الحكم لأنها مثل الثانية في لفظها. وكذلك إذا قال أنت طالق فطالق فطالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق، وإن قال أنت طالق وطالق فطالق، أو طالق فطالق ثم طالق. وقال أردت التوكيد لم يقبل لأنه غاير بين الحروف وإن غاير بين الألفاظ فقال.
وغالبا هذه المسائل يوقعها الإنسان أو حكم الطلاق يوقعه الإنسان عند القاضي، والقاضي يعلمه بالصيغة السليمة التي يقولها. وقلت أيها الأحباب لو أن الإنسان لم يتعجل وأوقع طلاقه وفق الأسس الشرعية لصار الطلاق من أندر النادر. وقد جربت ذلك في عقدين من الزمان حينما يأتون يريدون إيقاع الطلاق كنت أسألهم أقول ما حالتك؟ فلو قالت حائض نقول إذن الطلاق الآن لا يجوز، وإنما انتظروا حتى يتم الطهر، وإذا تم الطهر لا تواقعها وتأتون لإيقاعه والأوراق تكون جاهزة تأخذونها في ظرف في ساعة أو أقل. ولو قالت طاهر ولكن حصل وقاع قبل يومين أو ثلاثة نقول كذلك الإيقاع الطلاق لا يجوز، وإنما نتأخر أو ننتظر حتى تأتي الدورة فتغتسلين ثم تأتون. لو فعلنا ذلك لقل الطلاق بنسبة كبيرة. فمن خلال ما نعاملهم بهذا الشيء نجدهم يذهبون ولا يعودون، يصلح الله شأنهم ويستقيم أمرهم، ويفكر الرجل وتفكر المرأة ويرون أن من المصلحة أن تعود الأمور إلى مجاريها وأن يعود الصلح والوفاق بينهم. بينما إذا كانت حائض يكون عندها شيء من التوتر، وإذا كان قد واقعها قبل وقت يسير تكون نفسه غير يعني راغبة في الشيء أو في قربها فيسارع إليه. فلو فعلنا ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الطلاق السني الذي يكون في طهر لم يجامعها فيه، وقد رأيت بذلك رأي العين بأنه يندر أن يعود مرة ثانية لإيقاع الطلاق بل يعدلون عنه. لكن المشكلة إذا جاء وحصل بينهم خصام مثلا في الليل أو الصباح وطلق وجاءوا لإثباته، عند ذلك يكون الأمر صعبا. لكن إذا تريثوا ولم يوقعوه إلا أمام القاضي يكون ذلك من أندر النادر. والشريعة لا تدعو إلا إلى الخير ولا تنهى إلا عن الشر وما فيه سوء وما فيه إساءة لهم، وتدعو لما فيه حفظ العلاقة الزوجية وعمارة البيوت واحتضان الأولاد وعدم الضياع. نعم.
وإن غاير بين الألفاظ فقال أنت مطلقة، أنت مشرحة، أنت مفارقة. وقال أردت بالثانية والثالثة التوكيد قبل لأنه لم يغاير بين الحروف العاملة في الكلام بخلاف التي قبلها.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نأتي في درسنا في يوم الثلاثاء في الاستثناء في الطلاق. أما في يوم غد وهو الاثنين فقراءتنا في فقه المواريث وتقسيم التركات في علم الفرائض، ويوم الثلاثاء نرجع لكتابنا هذا فيما يتعلق بالاستثناء في الطلاق. ونقرأ الآن ما لدينا من أسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تعرضنا قبل قليل للبلاغة يا شيخ عبد الله، تعرضنا قبل قليل للبلاغة وقلنا يعني مثلا أن العرب تضرب تقول فلان طويل كثير الرماد وفلانة بعيدة مهو القرط. لكن فيما يتعلق بالتشبيه من أي أنواع التشبيه قول بشار كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل انتهى وكواكبه. أذكر أننا تكلمنا في هذا كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، هذا من التشبيه الذي يسمى نعم تمثيلي، يعني لا يشبه شيئا بشيء، وإنما صورة بصورة. صورة يعني خيل هي تغيير، والغبار يرتفع إلى عنان السماء، وبأيديهم السيوف تلمع يهزون هكذا، فيقول كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل انتهى وكواكبه. وهذا يسمى لأنه لا يشبه شيئا بشيء، وإنما صورة تمثيلية من وضعها كذا وكذا وكذا. وقد قاله بشار وهو أعمى: وإنما أدرك ما لم يدركه المبصرون، أدرك ما لم يدركه المبصرون. في هذه الصورة أتى بها وهو أعمى وقد ولم يأتي بها مبصر، فهذا دليل على حذقه وحدة نظره مع أنه أعمى. نبي شيخ بالصديق تبي تقوم؟ نبي نسأل شيخ صديق، يعني مثلا ما دمنا في البلاغة، عن بيتين من الشعر. في بيت قاله المتنبي، وفي بيت قاله أبو فراس الحمداني. المتنبي يقول: إذا صح منك الود، يخاطب سيف الدولة، إذا صح منك الود فالكل هين. وأبو فراس الحمداني يقول: إذا نلت منك الود فالكل هين، أو فالمال هين، وفوق وكل الذي فوق التراب ترابه. قلنا: أيهما أبلغ؟ أنا سألنا قبل كم سنة كذا شيخ، أظن سألنا قبل كم سنة في هذا. نعم، يقول السائل، يقول: رجل أقر على نفسه أن ولد فلان ابنه يقول غير شرعي أمام أولاده، وهل هذا الولد يرثه أو لا؟ وما حكم الشرع في هذا الرجل الذي أقر على نفسه بهذا العمل الشنيع وهو في حالته المعتبرة شرعا؟ نقول: إذا أقر باعترافه به فلا يقبل إنكاره. إذا قال هذا ابني وأقر به فلا يقبل بعد ذلك إنكاره، وإنما يتصل بالقاضي ويرتب الأمر لأجل أن يكون صحيحا وعلى أسس شرعية. أما اليوم هذا ابني وهذا بكرة لا، مثلا فتشنا في الأوراق، يعني مثلا الرجل حصل هذا ومات، ولا إخوان قالوا لا هذا ما هو أخونا، فتشنا في أوراق الرجل ووجدنا في أوراقه قبل مثلا 20 سنة برقيه جاي من بلد إلى بلد يقول: نبارك لكم في المولود الجديد، فأجابهم: شكر الله لكم وأصلحه الله، وكذا دليل على اعترافه. الثاني مثلا كتب في دفتر في الصف الأول ابتدائي: فلان ابن فلان، هو الذي كتب، فهذا يكفي إقرار منه. فلا بد أن نتثبت ونجري الأمر على حسب الأصول الشرعية. يقول: ما الحكم في من قتل هرة متعمدا؟ نقول: حرام ولا يجوز، حرام ولا يجوز. وإذا كان في البلد الحرام أو في غيره فهذا من الأمور المحرمة لا تجوز. وإنما لو قتل حمامة في الحرم فنقول: الحمامة فيها شاة، الحمامة فيها شاة لفقراء الحرم، وفي اليربوع جفرة. اليربوع يعني كبر الفارة، يفرة جفرة يعني صخلة صغيرة، وهذا في الحرم. أما في غير الحرم فليس فيها شيء، وإنما يكون إذا فعل ذلك متعمدا فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره ولا يكرر ذلك مرة ثانية. يقول الرجل الكريم: الأخ الفاضل، كنا مسافرين وما صلينا المغرب، وأردنا أن نصلي المغرب ووجدنا أناسا يصلون العشاء، فما الحكم؟ أقول: الطريقة المثلى في هذا أن تصلوا المغرب وحدكم ثم تدخلوا مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. أما ما يفعله بعض إخوتنا وفقهم الله يقول: صلي المغرب بنية العشاء، نقول: لا، صلي المغرب وحدك، يعني أنت وجماعك المسافرين، ثم إذا انتهيت من صلاتكم وأولئك يصلون العشاء ودخلوا معهم بنية العشاء وأكملوها فيما فاتكم.